مستمعي الأحباء، سيكمل لنا القس تشارلي قسطى حديثه السابق حول النعمة المحددة والشخصية، وتكلم فيما تكلم عن أن النعمة إنما تدعو الفرد بشكل محدد وشخصي، تدعوه إلى ترك هذا العالم المحكوم عليه بالهلاك والسير نحو عالم أفضل قد أعده الله بفضل عمل المسيح على الصليب. فمن برنامج نافذة على الحياة نرحب بكم من جديد إلى الجزء الثاني من موضوع النعمة محددة وشخصية، فأرجو أن تصغوا بكل انتباه.
في هذه الرسالة المميزة يوجد ميل بل تشجيع إلى التمسك بالإيمان رغم الأوقات العصيبة، فالاضطهاد يتكاثر ويزداد يوما بعد يوم، والبعض يتساءلون هل كان إيماننا بالحقيقة مرتكزا على شيء عقيم تافه وغير مجد؟
أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة اليوم من برنامجكم نافذة على الحياة، وإلى الموضوع الذي كان القس تشارلي قسطى قد بدأ بشرح الجزء الأول منه في الحلقة السابقة. نحن كبشر نميل إلى تعزيز روح الكبرياء والتشامخ فينا، لكن الله يسجل موقفا واضحا إزاء هاتين الرذيلتين. فالله سبحانه بحسب ما تقوله الكلمة المقدسة يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. إذن فهو يهب نعمة محددة وشخصية لكل من يتسربل بالتواضع، إذ هو سيرفع في حينه كل من يتواضع. عن هذه الأمور وسواها سوف يكمل لنا القس تشارلي موضوع النعمة محددة وشخصية. فإن كانت النعمة ستعني لك مستمعي شيئا، أصغي معي بكل انتباه.
صديقي، هل تشعر بالخجل عندما يمر شريط حياتك الماضية أمام ذاكرتك مخلفا وراءه الاضطراب والانزعاج؟ ألا نشعر أولادنا أحيانا أنهم نتيجة خطأ ما، وأننا لم نرد وجودهم من الأساس، وأن أمر وجودهم فرض علينا فرضا؟ هذا يعزز لدى الصغار شعورا رهيبا، ويحسسهم أننا لم نكن نرغب بهم وأن أحدا لا يحبهم. أصدقائي، توجد أسباب وأسباب عديدة تولد لدى الإنسان شعورا بعدم الأمان، وهي لكثيرة. فمن أين لنا بالأمان والضمان والطمأنينة؟ إنها النعمة المذهلة، هي وحدها تستطيع أن تمنحنا كل أمان وضمان واستقرار. إنها النعمة المذهلة التي تستطيع أن تمحو كل ماضينا مهما كان قاتما وشديد السواد، وتفتح أمامنا صفحة بيضاء جديدة. صديقي المستمع، مهما كان ماضيك مخزيا ومعيبا، فإن لدى الله نعمة كافية للغفران والصفح والنسيان. وليس ذلك فقط بالنسبة لخطايانا التي لوثت ماضينا، بل بالنسبة لعارنا وخجلنا وخزينا الماضي أيضا. فعندما نرجع إليه سيمنحنا هوية جديدة لم تكن لنا منذ قبل، وسيعطينا ضمانا، وسيضع فينا هدفا جديدا للحياة وسببا للاستمرار. فإن كان مضطهد الكنيسة يستطيع أن يقول ذلك بكل ثقة، أفلا نستطيع أنت وأنا أن نقوله أيضا؟ إن الرجل نفسه يكتب في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح 12 مطالبا النعمة لكي تعلمه مما يتألم به. وهذا يقودنا إلى الناحية الثانية، وهي مطالبة النعمة لكي تعلمنا مما نتألم به. إن هذا الرسول كان قد أخذ في حلم، بل اختطف ليرى حقائق سماوية لم يرها أي إنسان آخر على الإطلاق. حسنا، فمع اختبار عظيم كهذا قد يرجع الإنسان بذهنية جديدة محاولا زيادة حجمه وتسليط الأضواء على شخصه، ويضع أطرا جديدة لعلائقه بالناس، ويرسم هالة حول رأسه، ويبدأ ببيع تذاكر الدخول ليصغي الآخرون إليه. أليس هو من كلمه الله وحده ومن انفرد في اختبار عظيم كهذا من دون منازع؟ لكن الرسول يقول إن الله لم يسمح أن يحدث مثل هذا في حياتي، فأرسل شوكة، أرسل ألما ومعاناة. يقول في العدد السابع من الأصحاح 12 من هذه الرسالة: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني. ويعيدها مرة أخرى: لئلا أرتفع. وفيما يتعلق بالشوكة وبالألم، فإنها أشبه بإبرة غرزت في الأرض أو سنان حادة. ربما كانت آلاما في الرأس كآلام الشقيقة، أو كانت رمدا ربيعيا يصيب العينين مما يسبب ضعفا في الرؤية، أو خللا جسديا يعيق خطواته وقيامه بالمسؤوليات 100%، أو عمى جزئيا. نحن لا نعلم ما هي الشوكة التي أصابته، ولكننا نعلم أنها كانت تنخسه باستمرار، مذكرة إياه ألا يرتفع، فتقدم إلى الله وصلى من أجلها. إذ يقول في العدد الثامن: من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، لكن جواب الله جاء بالنفي: لا لا لا. ثم يقول في العدد التاسع: فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. وهنا يأتي تعليق الرسول: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. إن الطب والأطباء لم يستطيعوا إبراء علة الرسول، والصلاة لم تستطع إزالتها، ولا حتى أي مجهود مهما كبر كان ليستطيع محو هذه الشوكة. لكن نعمة الله وحدها جعلت لهذه الشوكة غاية وهدفا. إن نعمة الله أعطت الألم والمعاناة معنى وكرامة ووقارا. فإن كانت ألاما في الرأس، أو سوء رؤية، أم ضعفا في القدمين، أو حدبة في الظهر كما يظن البعض، فهذا لا يهم. فمهما تكن الشوكة أنا لا أخفي معالمها، ولكنني أكتب عنها وأقر بوجودها، فقد نموت بما فيه الكفاية، وأستطيع أن أقول: لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. متى نتوقف عن إخفاء التحجر الذي في دواخلنا؟ إن الأمر ولا شك يتطلب وقتا، ولكنني أتساءل: هل إظهار الأمر سيتطلب الحياة بكاملها؟ أحب الرياضيين المشهورين الذين يقرون بضعفهم. ألا تعجبنا فيهم الروح الرياضية التي يتحلون بها، فيعترفون بإصاباتهم وأمراضهم وضعفاتهم، ويقرون بمكان الضعف لديهم؟ سمعت مرة أحد هؤلاء الرياضيين المشهورين الناجحين يدلي بتصريح لإحدى شبكات التلفزة، ومما قاله: قبل أي جولة أتقيأ. وإذ سمعت كلاما مثل هذا شعرت بالارتياح، لأن جوابه كان صريحا وصادقا وشفافا. وعندما سأله صحفي آخر: وماذا لو لعبت جولتين في اليوم نفسه؟ فرد مبتسما: أتقيأ مرتين. يا له من جواب رائع. فنحن نبدي اهتماما كبيرا عندما يقول لنا أحدهم إننا نملك منطقة حساسة في شخصياتنا، وأحيانا نمتعد ولا نحب الاعتراف بذلك، لنقر ونعترف به. دعونا لا نحاول أن نخفي حقيقة ذلك، لأن إقرارنا يعين هويتنا وشخصيتنا إزاء العالم حولنا، وخصوصا مع المؤمنين الآخرين، حيث المكان الوحيد الذي فيه نستطيع أن نعترف بالضغوطات المترتبة علينا والتجارب التي تهاجمنا والإهانات التي نتعرض لها والحساسية إزاء أمور معينة. تقول الترنيمة: كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. أحبائي، فلا مجهوداتنا الشخصية ولا كمالنا يستطيعان أن يساعدانا على تحقيق هويتنا وذواتنا أمام الله وأمام الآخرين. وهنا أود لو أذكر ملاحظة مهمة فيما يختص بالذين يشعرون بالكمال ويحاولون إبعاد الألم برميه على الآخرين. أنا أشفق على مثل هؤلاء، إذ هم يخبئون أكبر ألم ويضمرون في نفوسهم أشد أنواع الحساسية، ويحملون الهموم منفردين من دون التصريح أو الاعتراف بها. كن واضحا مستمعي، كن صادقا، اعترف بضعفاتك، اعترف بالزوايا القاتمة من شخصيتك. إن النعمة تعلمنا وترشدنا فيما نمر في الظروف الصعبة والأوقات العصيبة، فعندما يجتاحنا الضعف وتخور قوانا، وعندما يساء فهمنا وينتابنا الألم وربما المرض، تقول النعمة لنا: بإمكانكم أن تغلبوا، بإمكانكم أن تستمروا، أنا هنا لإرشادكم ومساندتكم. أتذكر يوم قمت بخدمة ذات صباح أحد، على الرغم من أنني كنت أعاني التهابا في حنجرتي. كان علي أن أقدم العظة بصوت منخفض تماما لا يكاد يسمع، إذ فكرت أن قيامي بذلك قد ينقذ حنجرتي الملتهبة. وسألت نفسي فيما كنت أعظ: أين ذهب ذلك الصوت الصداح؟ ولكن في نهاية الاجتماع أمسكني عدة أشخاص قائلين لي شيئا من هذا القبيل: لو إنك تعرف يا قسيس كم كانت عظتك هذا الصباح مهمة بالنسبة إلي، لقد لمست حياتي، كنت أحتاج إلى كلام الله لي هذا اليوم، لقد كلمني الله بشكل واضح وجلي. لم أكن آنذاك إلا تحت ضغط ضعف جسدي، مرغما بشيء لا أستطيع السيطرة عليه، ولكن الضعف تحول بواسطة النعمة إلى تشجيع ودعم وقوة. لنصغي إلى رسالة كولوسي الأصحاح الرابع، وكيف أن النعمة تطلب منا أن نصير ما ينبغي أن نكونه. إذن الناحية الثالثة هي مطالبة النعمة لكي نتجاوب مع ما نواجهه، وهذا يتعلق بتجاوبنا مع الأشخاص. إنما الحياة هي سلسلة من الاستجابات، تجاوب مع البعيدين الذين لا يعرفون المخلص، تجاوب مع أعضاء الجسد الواحد من هم إخوة لنا في الإيمان، تجاوب مع الأولاد ومع الوالدين ومع الأصدقاء ومع زملاء العمل وزملاء الدراسة، أكان في المراحل الثانوية أم الجامعية. اسمعوا ماذا يقول في رسالة كولوسي الأصحاح الرابع والعددين الخامس والسادس: اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. إن للملح قدرة على إصلاح الطعم والمذاق، وهنا عن الرسول اللباقة واللياقة: ليكن كلامكم مصلحا باللباقة واللطف والكياسة، وليكن توقيته مدروسا. إن النعمة تعني السرور والانشراح والغبطة، إذن ليكن كلامكم دائما ملذا لطيفا مسرا لبقا وساحرا فاتنا. أتعرفون ما يحتاج إليه كلامنا ليكون مصلحا بملح؟ نحن نحتاج إلى النعمة وإلى النعمة وإلى النعمة. إن للنعمة قوة شفاء وإبراء، وهنا يختار الرسول أحد أعضاء الجسد وهو اللسان، فالنعمة تستطيع أن تلمس لسان كل مؤمن، ذلك اللسان القادر أن يوزع الأمراض والجراثيم. هذا إذا ما انتفت النعمة من الحياة، هذا إذا ما فقد الملح، هذا إذا ما تعرج السبيل، هذا إذا ما انحرفت سفينة حياتنا، هذا إذا ما انبعثت من أفواهنا كلمات لاذعة، وتقيأنا ما هو جارح وهدام بدل أن نتلفظ بكلام البركة الذي يلثم الجروح ويعصبها. إن نعمة الاستجابة الحسنة لما يصادفنا وما يواجهنا في الحياة متوافرة لدينا باستمرار، لنطالب بها فقط. وإن كنا نتجاوب بشكل خاطئ ومغلوط، فلنطلب من النعمة أن ترشدنا لكي نتجاوب بالشكل الصحيح. إن اللطف واللياقة في كلامنا يلفان بجو من البهجة والسعادة، ويجعلان من نوالنا بركات عديدة إمكانية حقيقية. لكن المؤسف أن انعدام وجود النعمة يسرق منا جو البهجة ويزرع مكانه جوا عابقا بدخان القنوط والحزن. إذن فلتكن كل أمورنا بالنعمة، نعمة لنصير ما ينبغي أن نصيره، نعمة للتغيير نحو الأفضل، نعمة للتبديل نحو التقدم والنمو، نعمة لكي نتعلم مما نتألم به، نعمة لكي نتجاوب مع ما يصادفنا تجاوبا صحيحا وقويما، ونعمة لكي نتعامل مع عدم استمراريتنا وقلقنا وضعفاتنا وألسنتنا التي قد تنطق بما يلذع الآخرين ويؤذيهم. أما الناحية الرابعة فسنجد شيئا عنها في رسالة العبرانيين الأصحاح 13، وهي تطالب النعمة الوقوف إلى جانب ما نؤمن به، أي مساندة ما نؤمن به ودعم ما نؤمن به. في هذه الرسالة المميزة إلى العبرانيين يوجد ميل بل تشجيع إلى التمسك بالإيمان رغم الأوقات العصيبة، فالاضطهاد يتكاثر ويزداد يوما بعد يوم، والبعض يتساءلون هل كان إيماننا بالحقيقة مرتكزا على شيء عقيم تافه وغير مجد؟ هل نستمر في السير بهذا الإيمان المسيحي فيما أخذ البعض موقف التراجع والارتداد؟ لذلك أمسك كاتب هذه الرسالة قلمه وكتب وصفة معالجة وقال: لا تستسلموا، لا تتراجعوا، لا تتنازلوا عن إيمانكم. اسمعوا هذه الكلمات من الأصحاح 13 من رسالة العبرانيين ابتداء بالعدد 7 وانتهاء بالتاسع، حيث يقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. هل سمعتم ما قال في العدد 9؟ يثبت. بماذا يا ترى يجب أن نثبت؟ لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، حسن أن يقوى القلب بالنعمة. والمقصود هنا أنه حسن ألا يستسلم القلب ويخور سريعا، حسن ألا يساوم. فما هو إذن سر النعمة والقوة التي تهبها تلك النعمة بغية الوقوف على ما تعلمنا؟ ربما لأن النعمة تبقينا بعيدين عن ما لا يجب أن نكونه، أو ربما هي موثوقيتنا من الأمور مما يجعل ثباتنا مؤكدا. إن النعمة تقتلع منا التحجر والقسوة، وتسقط عن وجوهنا كل الأقنعة المزيفة التي نضعها. إنها تساعدنا لنصبح واقعيين، نظهر على حقيقتنا حتى عندما يؤتى على ذكر إيماننا، نعلنه بكل واقعية وجدية وكما يجب أن يعلن. إن النعمة تحررنا وتريحنا وتسعفنا. في الرسالة التي تلي رسالة العبرانيين هناك رسالة أخرى تدعى رسالة يعقوب. فبعد أن تعاملنا مع عدم الأمان والضعف ومع التحجر والميل نحو الاستسلام والتراجع، لنصغي إلى يعقوب في الأصحاح الرابع، إذ هناك على ما يبدو أمر مهم آخر يجب أن نطلع عليه. ما هو؟ إنه النعمة لكي نخضع ونتضع. وأحب كثيرا أسلوب الرسول يعقوب في الأصحاح الرابع من رسالته والعدد السادس، يقول عن فم الله: ولكنه، أي الله، يعطي نعمة أعظم. يعطي نعمة أعظم. وسياق الكلام الذي يلي هذه النعمة الأعظم التي يعطيها الله تأتي على شكل مجادلة أو شن حرب. يقول: ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إذن أحبائي، الله يشن حربا ويقاوم كل متكبر ومتعجرف ومتفاخر، فلنطالب النعمة لكي تساعدنا في الخضوع. بطرس الرسول يكتب شيئا مماثلا لما كتبه الرسول يعقوب في رسالته الأولى والأصحاح الخامس والعدد الخامس، يقول: كذلك أيها الأحداث، اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ثم يكمل ويقول في العددين السادس والسابع: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. أحبائي، إننا جميعا كبشر غير مستحقين، غير مستأهلين، غير كفؤين للعمل بهذه النواحي الخمس التي ذكرتها آنفا. وحده المسيح مستحق، إذ به وفيه كل الكمال. هو مثالنا في كل شيء. هو مثالنا حين يصيبنا التقلقل والشعور بعدم الأمان. هو مثالنا ضد التصلب والقسوة. هو مثالنا في الكلام، في التصرف وقت الملمات والمحن. مثالنا في التواضع يوم تهاجمنا روح الكبرياء. فهل نقتدي به؟ هل نقتفي آثاره؟ دعونا نتمثل بالذي هو المثال الأعظم والأكمل في كل شيء. أود لو نحني رؤوسنا لبعض الوقت ونغمض عيوننا ونبتعد عن كل ما يزعجنا ويشوش أفكارنا، ودعونا نسكن قلوبنا أمام الله ونكون صادقين مع نفوسنا أولا ومعه أيضا. أحبائي، ربما نحاول أن نقتدي بالمسيح في كلامنا وسلوكنا، فنبتغي اللطف واللباقة واللسان المرن الرقيق، مبتعدين عن الخشونة والقسوة. ربما نحاول أن نسقط كل تكبر فينا ونسعى نحو كل اتضاع وانكسار. ربما نريد أن نفسح للنعمة كي تعمل في حياتنا وتشكلنا إلى الصورة التي يجب أن نكونها. لكن ماذا لو عصفت الرياح؟ ماذا لو اشتدت العواصف؟ ماذا لو انقلبت الأعمدة؟ ماذا لو تحول النور إلى ظلمة؟ هل نبقى ثابتين راسخين؟ هل نبقي أنظارنا متجهة نحو الصليب، نحو المصلوب؟ هل نشعر بأن نعمة الله قريبة منا وشخصية وتعمل بشكل فردي في حياة كل واحد منا؟ ألا تدركون أن جذور الأشجار تتعمق وتتشبث في الأرض يوم تهب العواصف؟ ألا تعرفون أن الصليب هو مصدر القوة في ضعفنا؟ جميعنا غير مستحقين، لكن النعمة المذهلة أرادت أن تجعل من الضعف قوة، ومن العدم كيانا، ومن السقط أولادا، ومن المنبوذين ورثة الله ووارثون مع المسيح. ربما تشعر مستمع الكريم أن هذه النعمة بعيدة كل البعد عن حياتك، وتقول في نفسك: أنا لم أؤمن يوما بالمسيح ولا بعمله الكفار على الصليب ولا بموته عن خطاياي. تعال إليه الآن، لا تؤجل، فنعمة الله واسعة ورائعة وشاملة، وهي لا تفرق بين إنسان وإنسان، ولا بين عرق وعرق، ولا بين لون ولون. إنها نعمة الله الذي أحبك في المسيح وأحبك جدا. فهل بدأت رحلتك تاركا مدينة الهلاك متجها نحو المدينة السماوية؟ تشجع، لا تخف، فالنعمة بانتظارك، وهي ستبقى دائما وأبدا تمد يدها للمساعدة والدعم والعون والعطاء. يا ربنا وإلهنا، كم تشكرك قلوبنا في هذه الساعة من أجل نعمتك التي خصصتها من أجل كل واحد بمفرده. حقا إنها نعمة قريبة منا وشخصية، إذ تعمل فينا للخير والبركة والخلاص. أرشد خطواتنا يا إلهنا كي نتخذك مخلصا وفاديا على حياتنا أولا، فنقبل إذاك نعمتك المشجعة كي تعمل فينا وبنا ومن خلالنا. إن مقاصدك صالحة من نحونا، إذ ترسم خطة لحياة كل منا، فساعدنا لكي نمسك يدك ونعمل معا لإتمام هذا المخطط الرائع الذي نهايته الحياة الأبدية. أعطنا الشجاعة لكي نطرح كل ما يعيق تقدمنا الروحي، ونمسك بكل ما يساعدنا على النمو والتقدم. نمسك بنعمتك التي تكلمنا عنها في هذه الأيام. نحن نصلي كل هذا باسم من مات من أجلنا وقام، ربنا يسوع المسيح، ولك فيه كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ننهي حديث اليوم الذي كان بعنوان النعمة محددة وشخصية، على أمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وذلك في موضوع جديد تحت عنوان هل أنت بالحقيقة خادم للنعمة؟ فإلى ذلك الحين أستودعكم من برنامج نافذة على الحياة إلى نعمة الرب وعنايته، وإلى اللقاء.